عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين. اعتقال مسؤولين سابقين في الأردن لأسباب أمنية وسط دعم دولي لعمان. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقول إن الخروج المتزامن للقوات الأجنبية يضر بالأمن القومي في البلاد. أمريكا تؤكد أن استقلال العراق اقتصاديا عن إيران أولوية له. البداية من الأردن، حيث أعلنت السلطات الأمنية في البلاد إلقاء القبض على مسؤولين سابقين بارزين، وذلك لأسباب أمنية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني أنه تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية. ونقلت بترا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية يوسف الحنيطي أنه طلب من ولي العهد السابق حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره. المزيد معنا من عمان قيس زيادين، عضو مجلس النواب الأردني الأسبق. أهلا بك يا سيد الكريم، هل من تفاصيل جديدة حول أسباب هذه الاعتقالات؟
حتى هذه اللحظة لا نملك أي معلومات. وصلنا قبل قليل خبر أنه سيكون هناك بيان تفصيلي ستصدره الحكومة الأردنية خلال الساعات القادمة.
كيف يمكن فهم ما جرى من اعتقالات في الأردن في ضوء ما نشرته واشنطن بوست عن وجود مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضد الملك؟
نحن لا نملك معلومات حتى الآن، لكن الشعب الأردني شعب واعي، شعب يعي أن قوته في وحدته، يعي أن الأردن أغلى ما نملك وأن تراب هذا الوطن أغلى ما نملك، وأنه سيلتف حول القيادة الأردنية والأردن بكل ما أوتيه من قوة ضد أي مؤامرات قد تحصل على الأردن. لا نملك معلومات حتى هذه اللحظة دقيقة ومن مصادر رسمية أردنية، لكن الأمور ستتكشف في الساعات وفي الأيام المقبلة حيث سيكون لدينا أكثر معلومات. الأردن طبيعي قد يتعرض لمؤامرات إقليمية، ولكن الأردن خط الداخل ووحدته الداخلية ستتصدى أنا باعتقادي لأي مؤامرات قد تحصل على هذا الوطن.
في ضوء الدعم الإقليمي والدولي للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، هل الحديث يعني يجري حول محاولة انقلابية فاشلة؟
كما قلت لك، وحتى الآن نحن كأردنيين لا نملك أي معلومات باستثناء المعلومات التي نأخذها من وسائل الإعلام الخارجية، لكن اليوم وحتى هذه اللحظة نحن بانتظار تقرير مفصل حكومي قيل أنه سيصدر في الساعات المقبلة لتفسير ما حدث. كانت ليلة صعبة على الأردنيين أمس، الكثير من الأخبار، الكثير من المعلومات، حتى بعضها إشاعات إلى آخره كان في كل أرجاء المكان. مازال الأردنيين ينتظرون الإعلام الرسمي الأردني ليخرج لنا بالرواية التي حصلت وبالتفصيل الذي حصل. لا ننكر أنه في الآونة الأخيرة كنا نسمع دائما أن الأردن مستهدف، وأنا أعتقد الأردن اليوم للكثير من المواقف الإقليمية التي أخذها، خصوصا أنا باعتقادي يمكن فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق بالعدو الصهيوني، يعني إحنا بالنسبة لنا كان مواقف محترمة من الأردن وقوية من الأردن، قد يكون أثار بعض القوى الإقليمية.
الجيش الأردني أكد أنه طلب من ولي العهد السابق التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن، ما طبيعة هذه النشاطات؟
قد تكون هذه النشاطات يعني متعلقة بزيارات وإلى آخره، لا نملك أي معلومات أكثر من البيان الذي صدر عن الجيش، وهو يعني التوقف عن التحركات الاجتماعية التي قد تضر بأمن وسلامة الأردن. هذه المعلومات التي نملكها حقيقة حتى هذه اللحظة.
طيب، كيف تقرأ هذا الدعم الخارجي للأردن ووحدته واستقراره وما دلل ذلك؟
الدعم الخارجي للأردن هو دعم مقدر ومحترم ومشكور، ويعطي انطباع على مكانة الأردن إقليميا ودوليا وعالميا اليوم بين الأمم، ما استدعى كل الدعم الذي حصل للأردن، وهذا دعم مقدر ومشكور.
إلى ليبيا، حيث شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري خلال حديثه لوزير الخارجية الفرنسي جانيف رودريان أن الخروج المتزامن للقوات الأجنبية من البلاد الذي تدعو له باريس يمثل خطرا على الأمن القومي الليبي. وأضاف المجلس في بيان أن المشري أكد للوزير الفرنسي على ضرورة إخراج المرتزقة وهي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية عبر اتفاقيات واضحة، ذلك في إشارة إلى القوات التركية بحسب البيان. وجاء حديث المشري ولودريان على هامش تنصيب الرئيس النيجيري الجديد الجمعة الماضية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مصرات الإعلام الليبي أحمد هدية. أهلا بك سيد الكريم، ما الذي يؤخر حسم ملف إخراج القوات الأجنبية من ليبيا؟
نعم، تحية طيبة لكم. ملف إخراج القوات الأجنبية بين ضفرين المرتزقة من ليبيا ملف شائك، يحتاج إلى عمل طويل في ظل نكران مثلا أن تكون هذه القوات موجودة بشكل رسمي. ضف إلى ذلك قصة إنه إحنا في ليبيا مازال ما اتحدناش اتحاد كامل، يعني مازالت هناك مشاكل فيما بيننا. حتى يعني يتم التعامل مع هذا الملف وإخراجهم بالصورة المطلوبة، يجب أن يكون هناك اتفاق ليبي أولا، ليبي أولا على هذا الموضوع، والاتفاق ليس بالكلام فقط وإنما بالأفعال. بعد ذلك لابد من الضغط على كل دولة يعني معنية بهذا الجانب أن تسحب هذه القوات الموجودة. لا يمكن أن تكون هذه القوات موجودة إذا لم يكن هناك داعم لها أو ممول لوجودها. الحل أن يكون التفاهم مع من يمول هذه القوات الموجودة مباشرة، عندها ستنتهي هذه القصة وتخرج هذه القوات.
لماذا لم توضع آليات محددة حتى الآن لخروج هذه القوات من البلاد؟
اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بخمسة رايد خمسة تضع الحل النظري فقط، أما الحل العملي فهو أمر مخالف أو مغاير، ويحتاج بالدرجة الأولى أن يكون هناك اتفاق ليبي بين القيادات الموجودة في غرب ليبيا عسكريا أقصد، وأيضا الموجودة في شرق ليبيا، حتى يتم التفاهم على الطريقة أو الضغط لخروج هذه القوات الموجودة. أيضا هناك أمر لابد أن نخوض فيه، يعني من أتى بهذه القوات إلى ليبيا حتى الآن لم يأخذ خطوات جادة في هذا الشأن، رغم أنه بالأمس أو قبل يومين صرح خليفة حفتر على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا من باب أولى. لا يكون هذا التصريح منه لأنه هو أول من أتى بهذه القوات لتحارب معه، والقصة معروفة لدى الجميع. لذلك ليس هناك حتى الآن من أفعال، هي فقط أقوال للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر حتى الآن.
هل تؤدي هذه الخلافات لتعثر حسم هذا الملف قبيل الانتخابات القادمة نهاية العام؟
يعني هذه الورقة ورقة سيلعب عليها كثيرا في الانتخابات القادمة، هذه ورقة مهمة جدا، يعني كل من يريد أن يترشح ستكون الأولوية لديه أو الورقة التي سيلعب بها هي ورقة إخراج القوات الموجودة الغير شرعية في ليبيا.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال إن الخروج المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا، يقصد المرتزقة والقوات المتواجدة بناء على اتفاقيات، يضر بالأمن القومي للبلاد. هل تتفق مع هذا الموقف؟
صراحة أنا لا أفهم ما يقوله الأستاذ خالد المشري. ما أفهمه أنا أن هناك قوات جاءت باتفاقية واضحة مع المجلس الرئاسي الليبي، وأنا أقصد هنا القوات التي أتت من تركيا والتي تتواجد في أماكن معلومة ومحددة، وما تقوم به معروف ومعلوم عند الجميع سواء من برامج تدريبية أو من برامج تطويرية، كل شيء معروف وواضح للعيان. وبين قوات حتى الدولة التي تنتمي إليها تقول بأنها ليست بشكل رسمي. الأمر مختلف كثيرا. أن نغطي الشمس بعين الغربال هذا أمر أصبح مفضوح ومكشوف عند الغالبية العظمى. ما لم نسمي الأسماء بمسمياتها ونتكلم بشكل واضح وصريح لن يكون هناك حل سريع لهذه الأزمة.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن استقلال العراق عن إيران فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من الطاقة والمصادر الاقتصادية الأخرى هو أولوية بالنسبة لواشنطن. وقال نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تضع في سياق شراكتها مع حكومة العراق الاتفاقيات التي تم إبرامها في الحوارات الاستراتيجية الماضية، وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى تجديد الشراكة مع بغداد وتحقيق النجاح في الحوار الاستراتيجي المقبل بين البلدين المقرر أن ينعقد الأربعاء المقبل. للمزيد ينضم إلينا من بغداد حسين الكناني الكاتب والمحلل السياسي العراقي. بعد التحية، إلى أي مدى يمكن للعراق تقليل اعتماده على الطاقة الإيرانية وبالتالي تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن إيران كما تطالب الولايات المتحدة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه هذه مسألة تعاون العراق مع الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية بلد مجاور للعراق، والعراق بحاجة لكثير من لكثير من الأمور التي هي في صلب الحياة اليومية، من ضمنها توليد الطاقة الكهربائية وكذلك بعض الأمور الأساسية الاجتماعية، مواد غذائية وغيرها. وبالتالي العلاقة اللي تربط العراق مع إيران، وأيضا العلاقة اللي تربط العراق مع تركيا، هنالك حجم تراكم مالي بين العراق وتركيا أكثر من 12 مليار، وكذلك مع الجمهورية الإسلامية حدود 12 مليار دولار بالسنة. وبالتالي هذه المسألة تنعش الاقتصاد العراقي وفيها فائدة. بالنسبة للإدارة الأمريكية، تريد أن يقطع العراق علاقته وأي تعاون مع الجمهورية الإسلامية، وهذا خطأ كبير ترتكبه الإدارة الأمريكية، لأنه لا يحق للإدارة الأمريكية أن تفرض على العراق شروطها وأن تجعل العراق مقاطعا لدول مهمة ومستفيدة تربط العراق مع إيران روابط تاريخية قديمة، وكذلك شريط حدودي أكثر من 1200 كيلومتر. الإدارة الأمريكية من ضمن الإطار الاستراتيجي المجموع التي تحاول بين الفترة وأخرى إعادة تذرع به بالتعاون الاقتصادي، الدعم العسكري. هذه الاتفاقية العراق مستفاد منها أي شيء، اتفاقية التفاهم أو الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، بل بالعكس استفادت الإدارة الأمريكية من هذه الاتفاقية إلى حد كبير، وما استطاعت أن تسلح الجيش العراقي، وهذا ما شاهدناه عندما تعرض إلى عندما حاربت داعش والإرهاب. ما استطاع الإدارة الجيش الأمريكي أن يسلح العراق وانهار بشكل كبير، وبالتالي ذهب باتجاه روسيا، استورد طائرات قديمة سيخوي، وكذلك ذهب باتجاه إيران وفتحت مخازن السلاح أمام الجيش العراقي. وبالتالي الاتفاقية ليس فيها أي فاعلية بالنسبة للدولة العراقية.
لماذا تتجاهل واشنطن مطالب بغداد بحث انسحاب القوات الأجنبية من العراق خلال الحوار الاستراتيجي القادم؟
مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق مع وجود صدور قرار من قبل البرلمان العراقي تجاهلته بشكل كبير. حتى في زيارة رئيس الوزراء الكاظم إلى واشنطن، ما قبلت الإدارة الأمريكية أن يفتح هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي طرحت أغلق هذا الملف. يبحثون بأمور جانبية ولا يتم بحث مسألة التواجد الأمريكي، خصوصا أنه وجود هذه القوات يشكل حالة من عدم استقرار مع رفض جماهيري ورفض برلمان لهذا الوجود، وتحاول الالتفاف على هذه المطالب الشعبية والسياسية بالذهاب باتجاهات أخرى، باتجاه تعاون ثقافي، تعاون سياسي أو تعاون اقتصادي ضمن هذا الإطار. طبعا في نهاية المطاف يجب على الحكومة الأمريكية أن تحترم سيادة الدولة العراقية وأن تستجيب لمطالب الشعب العراقي وكذلك مطالب القرار الذي صدر من البرلمان.
البرلمان العراقي هدد باتخاذ موقف إذا لم يؤدي الحوار الاستراتيجي لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، ما طبيعة هذا الموقف؟
طبعا البرلمان منذ البداية صدر قرارا بلزوم يلزم الحكومة العراقية بضرورة إخراج هذه القوات، وشخص أن وجودها يشكل خطر على القوات الأمنية وأيضا على الاستقرار في البلاد، لكن الإدارة الأمريكية تجاهلت، وبالتالي يجب على البرلمان أن لا يكتفي بهذا القرار، وعليه متابعة ومراقبة عمل الحكومة والضغط عليها بفتح هذا الملف. حتى حكومة الكاظمي عندما تم تكليفه برئاسة الوزراء طلب منه بشكل واضح وصريح فتح هذا الملف مع الإدارة الأمريكية بضرورة يعني سحب هذه القوات من العراق. وهنالك جوانب أخرى ممكن أن تكون علاقة يعني متزنة بين بغداد وواشنطن تبحث فيه الأطر الاقتصادية والسياسية بعيدا عن التدخل واحترام المتقدم بين البلدين. لكن التصرف بصورة عامة، تصرف الإدارة الأمريكية بعيدا عن احترام فرض احترام الدولة وهيبتها، لاحظنا أنه يحرج الحكومة من جهة، وأيضا الحكومة خانعة وخاضعة لا تستطيع أن تفتح هذا الملف بجدية مع الإدارة الأمريكية.
إلى أي مدى يعني يمكن أن ينعكس التوصل لأي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني على علاقات طهران وبغداد؟
الإدارة الأمريكية تحاول أن يكون العراق ضمن محورها، وهذا ما لاحظناه من ما تسميه بمحاربة أي يعني النفوذ الإيراني، تسميه بالنفوذ الإيراني وتتهم بذلك الحشد الشعبي وكذلك بعض الأحزاب الإسلامية والكثير من الجهات تتهمها بأي أي نشاط لهذه الجهة، تتهم بأنها تابعة لإيران. وبالتالي في حال كان هنالك اتفاق نووي، لا اعتقد انه يعني في حال تم خفض التوتر بين امريكا وواشنطن وبين امريكا وطهران، اعتقد سوف يكون انعكاسه ايجابي ليس على يعني بين البلدين وانما بالمنطقه بصوره عامه. والعراق يعتبر ساحه وميدان لهذا التجاذب بين طهران وواشنطن.
الان الى جوله من الاخبار حول العالم. وجه القيادي في جماعة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي تحذيرا إلى إيران قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر إنه إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا على حد قوله. أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخين في محيط قاعدة بلد التي تقع شمال العاصمة بغداد وتضم عسكريين أمريكيين. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك إن صاروخين سقطا بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة دون وقوع إصابات بشرية. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. اعتقالات مسؤولين سابقين في الأردن لأسباب أمنية وسط دعم دولي لعمان. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقول إن الخروج المتزامن للقوات الأجنبية يضر بالأمن القومي للبلاد. أمريكا تؤكد أن استقلال العراق اقتصاديا عن إيران أولوية لها. الآن إلى أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. قال رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس لسبوتنيك إن الحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإقامة مشاريع الطاقات البديلة لا سيما الرياح أو الطاقة الشمسية. ودعا خلال افتتاح مشروع للطاقة المنتجة عبر الألواح الشمسية في مدينة حماة وسط سوريا كافة المستثمرين للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية لإقامة مشاريع الطاقة البديلة، مؤكدا جهوزية الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم. كشف البنك المركزي الموريتاني عن عملية سرقة مليارات من ودائع عملاء مصرف موريتانيا الجديد، وأكد في بيان نشره موقع صحراء ميديا أن زبائن مصرف موريتانيا الجديد تعرضوا لوقائع إجرامية حيث اختلست مليارات من ودائعهم. وأوصف المركزي الموريتاني ما حدث بأنه خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور. تعتزم شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تعيين المئات من الطيارين مع توقعات تعافي الطلب على السفر الجوي من تداعيات أزمة الوباء العالمي. وأوضحت شركة الخطوط الجوية في بيان أنها أبلغت موظفيها عبر مذكرة داخلية أنها ستقوم بتعيين 300 طيار بشكل مبدئي بحسب شبكة CNBC عربية. يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد أيام على زيارته للمملكة العربية السعودية، وذلك لتعزيز العلاقات العراقية الخليجية. تأتي زيارة الكاظم للإمارات في عقب زيارة قام بها للسعودية الأسبوع الماضي، تمخض عنها إعلان الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار 5 أمثال لتصل إلى 2,670,000,000 دولار. هذه وقفة متابعين الكرام مع النشرة الرياضية. توج فريق ريال سوسيداد بكأس ملكي إسبانيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف نظيف في المباراة النهائية. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء في الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية. فاز ريال مدريد على ضيفه إيبار بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم. أحرز أهداف ريال اللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة 41 والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 73 من زمن اللقاء. بذلك رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة متقدما للمركز الثاني في جدول الترتيب متجاوزا بفارق نقطة واحدة على غريم تقليدي برشلونة الذي يستضيف بلد الوليد الاثنين على ملعب كام نو. في المقابل توقف رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز 19 قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري. تعادل يوفنتوس مع مضيفي تورينو بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم يوفنتوس عن طريق لاعبه الشاب فيدريكو كيزا في الدقيقة 13 لكن المهاجم البروغواني أنتوني ساناباريا رد بهدفين متتاليين لتورينو في الدقيقتين 27 و 46 قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 79 من عمر المباراة. بذلك رفع اليوفي رصيده إلى 65 نقطة متراجعا للمركز الرابع في جدول الترتيب الدوري، فيما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز 17. أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية نزاهة إحالة مجلس إدارة نادي رياضي إلى النيابة العامة بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية. ولم تذكر الهيئة الكويتية في بيانها اسم النادي، لكنها أشارت إلى أن التزوير في محررات رسمية يعد جريمة مؤثمة بالمادة 257 من قانون الجزاء. الآن إلى الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. في مشهد تاريخي مهيب وصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستستقر المومياوات الملكية. كان في استقبال الموكب الملكي المكون من 22 مومياء، 18 ملكا و4 ملكات، لدى وصوله متحف الحضارة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط احتفالات غير مسبوقة. وتقدم الملك سقان الرعى موكب الملوك في رحلتهم الأخيرة إلى متحف الحضارة المصرية بعد أن قضوا نحو 100 عام في المتحف المصري بالتحرير. تم حمل المومياوات في عربات مزينة برسومات ونقوش فرعونية مجهزة ومزودة بمادة النيتروجين للحفاظ عليها، وكتب على كل عربة اسم الملك الموجود بداخلها وسط حراسة أمنية مشددة. باعت صوفيا الروبوت الشهيرة قبل أيام لوحة رقمية أنجزتها بنفسها مقابل 688 ألف دولار في مزاد علني. ووفقا لمجلة بيبليكا ميكانيكس الأمريكية خلطت صوفيا بعض لوحاتها بأعمال الفنان الرقمي الإيطالي أندريا باناسيتو، ما أنتج فيديو مدته 12 ثانية. يظهر تطور أعمال باناسيتو تتغير ببطء مع تلك التي أنجزتها صوفيا. وبحسب الموقع، دخلت الروبوت في شراكة مع باناسيتو الذي قال إنه يريد ابتكار طريقة جديدة لإنجاز اللوحات الرقمية تسمح بتعاون الروبوتات مع البشر لتحسين وتكامل بعضهم البعض. قال المذيع العراقي نزار الفارس إنه سيعتزل تقديم البرامج التلفزيونية على فضائية الرشيد العراقية بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل. وشارك الفارس عبر خاصية ستوريز على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي بعض رسائل التهديدات بالقتل والاغتيال التي تلقاها من بعض المتابعين، وعلق عليها قائلا: بسبب رسائل التهديد المباشر بالقتل أعلن انسحابي من عالم البرامج، بحسب ما ذكرت مجلة زهرة الخليج. شغل فيلم الكرتون الروسي وكالة السحر جليتل وهانزل المستوحى من حكاية كاتبي غريم المكانة الثانية في العالم من حيث عدد المشاهدات على منصة نتفليكس أونلاين. المزيد في هذا التقرير.
Для борьбы с черной магией у нас с вами есть АМБ.
شغل فيلم الكرتون الروسي وكالة السحر غريتل أند هانزل والمستوحى من حكاية كاتبي غريم المكانة الثانية في العالم من حيث عدد المشاهدات على منصة نتفليكس أونلاين، وذلك بعد أن عرضته الأسبوع الماضي المنصة الإلكترونية. وأفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة روسكينو السينمائية الروسية الحكومية، وقال الناطق إن الفيلم من إخراج روسي أليكسي تسيسيلين واحتل المرتبة الأولى في كل من اليونان والبرازيل وفنلندا وفرنسا. يذكر أن فيلم المغامرات الكوميدي للرسوم المتحركة وكالة السحر غريتل أند هانزل The Magic Agency تم تصويره من قبل ورشة وزارت أنيميشن للرسوم المتحركة وشركة سي تي بي السينمائية، وقد شارك بعض الخبراء الأجانب في كتابة سيناريو الفيلم. بدأ يعرض الفيلم للمشاهدين الأجانب في 25 من مارس، أما في روسيا فعرض في 18 من مارس الماضي. وقال مدير عام مؤسسة روسكينو السينمائية الحكومية الروسية يفغيني ماركوف إن منصة نتفليكس سبق لها وأن حققت عددا من المشاريع السينمائية الروسية، وبينها مسلسل الوباء وأفضل من البشر التلفزيونيان وفيلم الزلاجات الفضية الدرامي التاريخي. وقد حظيت كل تلك المشاريع السينمائية بشعبية فائقة بين المشاهدين في شتى بلدان العالم. يذكر أن فيلم الكرتون يروي قصة الساحرة غريتل والتي تصبح من أفضل العملاء في قسم الاستخبارات السحرية، ويوكل إليها القسم مهمة التحقيق في جريمة اختطاف الملك، ويساعدها في التحقيق شقيقها هانزل بصفته محتالا معروفا، ويصور نفسه كأنه ساحر ويقيم عرضا جميلا يدعو الجميع إلى حضوره.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم العناوين. اعتقالات مسؤولين سابقين في الأردن لأسباب أمنية وسط دعم دولي لعمان. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقول إن الخروج المتزامن للقوات الأجنبية يضر بالأمن القومي للبلاد. أمريكا تؤكد أن استقلال العراق اقتصاديا عن إيران أولوية لها. الحكومة السورية تعلن دعم الاستثمارات في الطاقة البديلة. ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف نظيف. المزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.